الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق بأنه يوجد عندنا طائفتان، طائفة قد يستفاد منها الطهارة الذاتية للكافر الكتابي، والطائفة الأخرى يستفاد منها النجاء النجاسة. وقد قرأنا كلتا الطائفتين كمثال روايتين ذكرهما المصنف، وصل بنا الكلام إلى طريقة الجمع بين الطائفتين من الروايات. ذكر المصنف في الكتاب 4 محاولات للجمع لا بد من عرضها وبيانها، ونرى أنه أي محاولة هي المحاولة الصحيحة، وأيها هي المحاملة والباقي تكون غير صحيحة. المحاولة الأولى للجمع بين الطائفتين أن يقال بأنه لا يوجد تعارض مستقر بين الطائفتين، بل كل طائفة ناظرة إلى حيثية من حيثيات البحث، ومصب البحث فيها ومركز البحث فيها وموضوعها يختلف عن موضوع الطائفة الأخرى. فإذا الموضوع التي تبحث عنه الطائفتان مختلف، ومع اختلاف الموضوع لا يحصل التعارض المستقر، لأن التعارض المستقر مرجعه إلى التناقض، ويشترط في التناقض اجتماع الوحدات كم؟ 8 في التناقض. وأضاف صدر المتألهين وحدة 9، أخذتها في منطق المضفر. ومن أهم وحدات التناقض اتحاد الموضوع، أن يكون مصب النفي والإثبات على موضوع واحد. والمدعى في المقام أن هذه الوحدة من وحدات التناقض وهو اتحاد الموضوع غير موجودة في المقام. هذه هي هيئة الاستدلال. أما مادة الاستدلال هي أن نقول، هي الهيئة المادة الآن، هي أن يقال بأن الطائفة الدالة على النجاسة ناظرة إلى النجاسة العرضية، والنجاسة التي تعرض على الكافر والكتاب بسبب ملاقاته للنجاسة كالخنزير والخمر بناء على نجاسته وغيرها من الأمور النجسة كالدم وما شاكل ذلك، لأنه لا يراعي مسائل الطهارة والنجاسة، ليس عنده نجاسات 9 أو 11 أو 12، واضح؟ فلا يراعي مسائل الطهارة والنجاسة. فالمدعى أن الروايات التي يستفاد منها نجاسة أهل الكتاب ناظرة إلى النجاسة العرضية الحاصلة بسبب ملاقات النجاسة، أما الروايات الدالة على الطهارة كرواية العايص بن القاسم يستفاد منها الطهارة الذاتية ولا تعارض بين الطهارة الذاتية والنجاسة العرضية، فهذا الكتاب طاهر بذاته لكن يقبل النجاسة العرضية، بل كل طاهر بالذات عادة يقبل النجاسة العرضية. فحيث أن الموضوع مختلف فلا تعارض بين الروايات. والشاهد على هذا الجامع أنه المستفاد من الروايات أن نجاسة الكافر ليس نجاسة ذاتية. من القرآن على ذلك الرواية التي نقلناها، قرآن كثيرة بس الآن احنا هالرواية التي قرأناها لابد من بيانها، حيث جاء فيها في روايات الطهارة ماذا جاء؟ قال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. خب، المستفاد ببركة المفهوم من هذه الجملة، الجملة الشرطية، إذا لم يكن من طعامك أو لم يتوضأ ففيه بأس، صحيح؟ ومعنى أنه ليس من طعامك يعني من طعامهم، فإذا كانت المؤاكلة مع اليهود والنصران من طعامهم أو كان من طعامك ولكن لم يتوضأ فإن فيه بأس. خب، له المجوس الآن سنبين، الكافر المجوس الآن سنبين. خب، وحينئذ نقول يستفاد من هذه الرواية أنه إذا توضأ المجوسي واليهودي والنصراني وكان من طعامي فلا بأس به، وهذا إنما يتناسب مع الطهارة الذاتية، إذ لو كانت النجاسة نجاسة ذاتية للكافر فإن الوضوء يزيده نجاسة، فهذا التعبير في الرواية الذي يقول إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس أن تآكله، نفي البأس عن مؤاكلة اليهودي مع الوضوء شاهد على أن نجاسته ليس نجاسة ذاتية، لأن لو كان نجاسته ذاتية لا فائدة للوضوء، وش يسوي الوضوء؟ يزيده نجاسة، إسراء للنجاسة، زار الطين بلة. وليس المراد من الوضوء كما هو في ذهن السيد الشريف، المراد منه هو الوضوء الشرعي، إذ أن الوضوء الشرعي لا معنى له بالنسبة لليهودي والمجوسي والنصراني، المراد من الوضوء هو الوضوء العرفي، ويطلق الوضوء ويراد منه الوضوء العرفي بمعنى ماذا؟ بمعنى الغسل، غسل اليدين وما شاكل ذلك، وهذا غسل اليدين يعني، وهذا ما ورد في بعض روايات الجنابة عندهم بحث بأنه الشخص إذا أجنب يكره له ماذا؟ يكره له أن يأكل حتى يتوضأ، هناك ذكروا بحث فسر الوضوء بغسل اليدين. فليس المراد من الوضوء هو الوضوء الشرعي، إذ لا معنى للشارع أن يطلب الوضوء من من؟ من المجوسي واليهودي والنصر، ولا أثر له في مسألة الطهارة والنجاسة، ما مدخلية الوضوء في مسألة الأكل، فالمراد من الوضوء كما هو واضح غسل اليدين. فالشارع ماذا يقول؟ يقول إذا تحقق شرطان، إذا غسل يديه وكان ماذا؟ وكان في طعامك فلا بأس به، فنفي البأس عن مؤاكلة اليهودي والنصراني إذا كان من طعامك مع الوضوء مع التنظيف مع التغسيل شاهد على عدم النجاسة الذاتية. خب، وبتعميق أكثر، نعمق أكثر، لسائل أن يسأل لماذا إذا كان من طعامهم أو لم يتوضأ لم يغسل يديه مثلا ففيه بأس، والحال أنه يوجد عندنا أصالة الطهارة، إذ لو ذهبت إلى بيت يهودي أو نصراني وقدم لي طعام وهو من طعامه أشك في أنه طاهر أو نجس فأجري أصالة الطهارة فلا يكون فيه بأس، أو كان من طعامي وأردت أن يؤكلني اليهودي أو النصراني فلماذا أمره أن يغسل يديه وفمه مثلا، بل أقول تفضل، غايت أنه أشك هل أنه ماذا؟ هل أنه لامس يديه الخمر أو الخنزير أو ما شاكل ذلك، أجري أصالة الطهارة. فحينئذ ما معنى الرواية أن تقول إذا كان أحد الأمرين مفقود ففيه بأسون؟ استفتيت السؤال عشان نفهم الرواية أكثر. الطاهر من الرواية يستفاد من الرواية أن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكافر، إنما تجري في حق المسلم. أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر، إنما تجري في التعامل مع المسلمين. أما في التعامل مع الكفار فلا تجري أصالة الطهارة، وحيث أن أصالة الطهارة لا تجري، فإذا كانت المؤاكلة مع طعامهم تحتمل أن طعامهم قد لامس ماذا؟ قد لامس يد وكانت يده يد فيها يد خنزير، يعني كانت ملامسة يد نجسة، أو إذا كان من طعامك ولم يغسل يديه لعله يديه قد لامست خمرا أو لامست خنزيرا. لكن لو كان من طعامك وتوضأ وش يصير؟ تحرز ماذا؟ تحرز عدم انفعال الأكل بالنجاسة بعد عدم صحة إجراء أصالة الطهارة في حق الكافر.
قاعة الطهارة مو المفروض أنها مطلقة،
لا بل قاعة الطهارة مطلقة تقيد بهذه الروايات، يعني هذه الروايات نفسها دليل على عدم إجراء أصالة الطهارة. لا مو مصادرة، هذا تفسير للرواية. لماذا هذه الرواية يستفاد منها ببركة مفهوم الشرط؟ أنه إذا كان الأكل مع طعامهم، أو إذا كان ماذا؟ إذا كان الأكل من طعامك ولم يغسل يديه فلا تصح ماذا؟ فلا تصح أن تأكل معه. خب نفي الصحة دليل على ماذا؟ على عدم الشرع ما قبل إجراء أصالة الطهارة، فيكون هذا الدليل تخصيص لدليل أصالة الطهارة. واضح الفكرة؟ أصادر على ما في مصادرة، واضح؟ خب فإذا استفاد من هذه الرواية، إذن هذه الجملة واحدة، نفي البأس عن مؤاكلة اليهودي والنصراني مع توضؤه وغسل يديه دليل على شنه؟ دليل على طهارته الذاتية. أما لو كان نجسا ذاتا فإنه يزداد الانفعال النجاسة، واضح؟ يزداد الانفعال. كان يابس يمكن شوية بين يابسين لا توجد انتقال، يقول الشارع غسل لكي تنتقل النجاسة، ما يصح، واضح؟ إذن نفس الرواية يستفاد منها هذا الحمل، فيكون التفت وش بيوصل هذا الحمل الذي ذكرناه حمل عرفي وليس جمعا تبرعي، هذا الجمع بين الروايتين ليس جمعا تبرعيا، بل هذا جمع عليه شاهد، والشاهد هو من نفس الروايات. بل توجد عندنا روايات كثيرة، أنا أعطيكم المصادر راجعوها، يستفاد منها هذا الحمل، يعني الروايات الدالة على النجاسة يستفاد منها النجاسة العرضية. يعني عندنا طوائف من الروايات شاهدة على الجامع، يسمونها روايات ماذا؟ جامعة. يقولون روايات على قسمين، يصير تعارض بين روايتين، تجي طائفة ثالثة هي تبين وجه تبين وجه الجامع. أنا الآن بعطيكم مصادر للروايات هي تبين وجه الجامع. هذا جمع عرفي بين الروايتين، الجمع العرفي لابد أن يكون ناشئ من فهم عرفي بين النصوص، ما في يعني ما في اثنينية. خب لاحظ الروايات، نعطيكم مصادر، لاحظوا الوسائل. أنا كنت أحب أقرأها معكم، المشكلة إذا واحد يجيب الجزء، مشكلة هناك في درس صحيح؟ أنا كنت أريد أروح الشيخ علي ما موجود، جيب الجزء 24 عشان يصير أقرب للصورة. الجزء 24، ها بعطيكم فقط المصادر الآن، اكتبوها. نعم نعم، لا خلي ما يجي الكتاب أفضل.
الشيخ لماذا نقول أنها جامعة مع كون لو فرضنا أنه ليست هناك رواية جامعة؟
في رواية جامعة؟
لا لو فرضنا، نعم. يعني تكون كافية هذه الرواية.
نعم بل كافية، بس أقول لك شاهد بعد، يعني هذا الذي ذكرناه استفدناه من نفس النصين، وهم لكي يزداد يقين على يقين هناك روايات تشهد بهذا الجمع الذي فهمناه، واضح؟ فيكون هذا يكون أدعى لتركيز المطلب. أعطيكم المصادر اكتبوها الآن، الجزء 24 من الوسائل، الباب 54 من أبواب الأطعمة، الحديث 54، صفحة 210. نعم صفحة 210، والجزء الأول، هي حديثين، الجزء الأول صفحة 229 اللي هو أبواب الآثار، اللي هو الباب الثالث، الحديث الثالث، هي كم صار حديث؟ ثلاثة. الرابع والجزء الثالث الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 11، صفحة 422. هذا هنا الجزء الثالث موجود، شوفوا صفحة كم قلنا، الجزء الثالث صفحة 422، شوفوا الروايات. الحديث الثاني الحادي عشر. يقول: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه؟ قال الإمام: لا بأس، تغسل يديها. تغسل يديها كل شيء ما قال. نعم. خب، إذن هذه الرواية السيد جاء نقرأها مرة ثانية لبركة لأجل السيد. شوف الرواية، أقرأ الرواية هذه تخدمك سيدنا. الجارية النصرانية تخدمك أيضا إن شاء الله. الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه. قال الإمام: لا بأس، تغسل يديها، فقط تغسل يديها. هذه رواية. رواية كم تخدمك عادة ده؟ خب، نكون في خدمتكم سيدنا. الجزء الأول صفحة 229. خب، نعم 229. الباب الثالث. هذا لا اشتباه. صفحة كم قلنا؟ 200. الجزء 24 بصفحة 210. نعم، أشوف الرواية. نعم 210 صحيح. خب، نعم، شوف حديث الرابع، هم رواية صحيحة. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ شوف الرواية، التفت. فقال: لا تأكله. شوف هاي الآن ما تفيدنا، لا تأكله. خب، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكل، لا تأكله. ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه. عجيب. وش سوي أيها الإمام؟ قال: لا تأكله ولا تترك ولا تتركه. تقول لا ولا تتركه، تقول إنه حرام، لا تقول حرام، ولكن تتركه تتنزح عنه. إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. يعني المشكلة في أي نجاسة؟ في النجاسة العرضية. هاي الرواية. هذه الحديث كان الرابع. حديث الخامس: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت، وبقي أهلي كلهم على النصرانية. وش أسوي؟ كلهم نصارى، كيف أعيش إياهم وأنا معهم في بيت واحد؟ لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم. لو كان نجاسة ذاتية شفتك من طعامهم، يعني عالتين تكون ماذا؟ مصاحب للنجاسة. فقال لي: يأكلون الخنزير. وسير راح لوين؟ للنجاسة العرضية، يأكل الخنزير. لو نجاسة ذاتية ما له علاقة بالخنزير وعدم الخنزير. قال: يأكلون الخنزير. فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر. شوف هالرواية تستدل بها على طهارة الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب. يعني الخمر طاهر لمطهر؟ هالرواية تستفاد منها ان الخمر طاهر، لكن الخنزير في مشكلة. نعم، رواية تامة. خب، إذن وغيرها من الروايات هاي من باب المثال. هذا الجزء الأول ما موجود هنا. نعم، المهم هذه الروايات كثيرة في هذا المقام. إذن هذا الجمع الأول وله شواهد كثيرة، وهذا الجمع هو المقبول عند المصنف. إذن من خلال هذا الجمع يستفاد أنه النجاسة الذاتية للكافر الكتابي غير ثابتة، بل غاية ما في الأمر النجاسة العرضية، ولا توجد كراهة. في كراهة؟ ليه معنى بالكراهة الآن؟ بناء على هذا الجمع لا توجد كراهة أصلا. الجمع الثاني، الطريقة الثانية للجمع، وهو دعوة أنه الآن حين ما دخلنا حين سيأتي في الجمع الثاني كراهة. خب، الجمع الثاني هو دعوة أن نحمل أخبار النجاسة على الكراهة. فأصحاب هذا الجمع يقولون: لا يوجد تعارض مستقر بين النصوص، لكن يدعون أن الأخبار الدالة على النجاسة نرفع اليد عنها ببركة ما دل على الطهارة، ونحمل النجاسة على الاستحباب التنزه. يعني أو كراهة ماذا؟ كراهة الاقتحام، كراهة الشرب في آنية ماذا؟ في آنية لامسها ماذا؟ اليهودي أو النصراني. فيكره للمكلف أن ماذا؟ أن يقتحم وأن يتناول وأن يؤكل الأشياء التي لامسها الكافر واليهودي والنصراني. فلو فرضنا أن كافر لمس بيده الرطبة ماذا شيئا، يكره للإنسان ماذا؟ أن يقتحم ويلمس هذا الإناء ويرتب آثار الطهارة. والوجه في هذا الجمع القاعدة التي تقول إذا كان عندنا حكم إلزامي وجاء حكم ترخيصي نحمل الحكم الإلزامي على ماذا؟ على الكراهة. هكثير ما ذكرناها غايته أن الحكم الإلزامي تارة يكون تكليفي كالوجوب والحرمة، وتارة يكون وضعي كالنجاسة. فإن النجاسة حكم ترخيص لو إلزامي، إلزامي مو ترخيصي، ما في سعة في إلزام، لأنه ببركة النجاسة ولا بركة تجتنب تترتب وترتب آثار عدم جواز بيع النجس وغيره. فيوجد عندنا حكم إلزامي وهو ما دل على النجاسة، وحكم ترخيصي ما دل على الطهارة، فنرفع اليد عن الحكم الإلزامي ونقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه نتصرف فيه ونحمله على الكراهة كالقاعدة السيالة في الأبواب. إلا أن المصنف يقول هذا الجمع، وإن كان هجم مشهور، ولهذا المشهور من العلماء الذين يقولون بعدم نجاسة أهل الكتاب يقولون يكره، ماذا يكره؟ ماذا؟ أن ترتب عليهم آثار الطهارة، وهذا جمع مشهور. هذا الجمع الذي ذكروه الجمع الثاني لم يقبله المصنف، ولم يبين ذلك إلا على نحو الشفرات، كله بحث شفرات هذا وبرقيات، فلا بد من فك البرقية، واضح؟ شخصهم متجسسين، واضح، لا بد أن نفك البرقية. حاصل بيان ذلك أنه هذا الجمع ليس بصحيح، أن هذا الجمع لا تصل النوبة إليه. بيان ذلك أنه في هذه القاعدة المعروفة إذا كان عندنا حكم ترخيصي وعندنا حكم إلزامي فنرفع اليد عن الحكم الإلزامي لصالح الترخيصي. قد ذكرنا في بعض الجلسات أنه يشترط في تطبيق القاعدة وحدة الموضوع، فالموضوع الواحد إذا انصب عليه حكم إلزامي ثم انصب على هذا الموضوع حكم ترخيصي فنقول يحصل حينئذ ماذا؟ تعارض بدوي، فنؤول الحكم الإلزامي لأجل الترخيصي، فيشترط في هذا الجمع وحدة المصاب. أما إذا كان المصاب مختلف، هل هناك معنى القاعدة لا يوجد معنى القاعدة؟ الدليل يقول يحرم الخمر، والدليل الثاني يقول يجوز شرب الماء، هل معنى تطبق القاعدة؟ تقول حكم ترخيص حكم إلزامي، نرفع حكم إلزامي. إذن يشترط في تطبيق القاعدة وحدة المصاب، يعني وحدة الموضوع. وقد عرفت في خلال من خلال الجمع الأول أن الموضوع مختلف بين الطائفتين، فالموضوع الذي أثبتنا فيه الطهارة هي الطهارة الذاتية، يعني ذات الكافر بما هو طاهر، فموضوع الطهارة ذات الكافر بما هو، وموضوع النجاسة ليس ذات الكافر بما هو، إنما الكافر بقيد النجاسة العرضية بقيد العارض هو نجسون. فلو كان الموضوع في كلتا الطائفتين الكافر بما هو كافر، أحده أثبت الطهارة والآخر أثبت النجاسة، قد يقال أن هذا له وجهون. أما مع اختلاف الموضوع لا معنى لهذا الكلام، وقد عرفت من خلال البيان الأول أن الموضوع مختلف، واضح الإشكال. الجواب الثاني عن هذا الجام، لو تنزلنا وقلنا بأن الموضوع واحد فإن هذا الجمع وهذه القاعدة لا يصح تطبيقها في بحث في الحكم الوضعي وهو النجاسة والطهارة. إذ أنه لا توجد آية أو رواية تقول إذا ورد حكم إلزامي ثم ورد حكم ترخيصي فارفع اليد عن الحكم الإلزامي لأجل الترخيصي، إنما هذا خاضع للفهم العرفي، وهذا الفهم العرفي يتم في الحرمة والوجوب مع الحكم الترخيصي. أما العرف إذا ألقي له هذان الخطابان وقيل له الكافر نجس الكافر طاهر، هل يفهم الجمع العرفي يقول أنا أحمل النجاسة على الكراهة؟ لا، لا يفهم ذلك، بل يقول نجس طاهر، يعني تناقض ضدين. كيف يقول، كيف تقولون أن الكافر نجس والكافر طاهر؟ فلو جمعت بين الدليلين فإن العرف يفهم التهافت بين النصين. وذكرت لكم سابقا قبل فترة بس قليلة أنه لكي نعرف أن الجمع عرفي أو ليس بعرفي قم بإلقاء كلا الخطابين للعرف، فهل العرف يرى التهافت أو لا يرى التهافت؟ إن رأى العرف التهافت بين الكلامين والتنافر والتناقض والتعانج فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا تعارض مستقر. وإذا لم يفهم العرف التعارض والتنافر والتعانل بل فهم أن أحد الخطابين قرين على فهم الآخر فيكون هذا جمع عرفي. ولهذا لو قلت للعرف أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، في تهافت؟ يفهم التهافت؟ يقول لا، يعني النتيجة أنه أكرم العالم غير الفاسق، لا يفهم التهافت والتنافر. لو ألقيت له العام مع الخاص أو المطلق أو المقيد يقوم العرف بصناعة التقييد والإطلاق. لكن لو قلت له الكافر نجس الكافر طاهر، يقول طاهر يعني ليس بنجس، فكأنك قلت الكافر نجس والكافر ليس بنجس، هذا جمع بين النقيضين. فالعرف لا يفهم هذا الفهم العرفي. فإذا بناء على هذا الإشكال الثاني لو تنزلنا فإنه لا يصح الجمع بين الدليلين، يعني لو قلنا المصاب واحد لا يصح الجمع بين الدليلين بالكراهة، بل نقول التعارض مستقر. هذا ماذا؟ هذا
بأنه التعارض مستقر على هذا،
نعم هذا لا يصح، يعني بناء على أن الموضوع واحد، يعني هكذا نقول. إما أن تقول يعني بعبارة، يعني لو أردنا أن نلخص الإشكالين في عبارة آخر دي هكذا نقول، نقول إما أن تقول بأن الموضوع متحد أو لا، فإن كان متحدا فيصير تعارض مستقر، فعلى الأول يكون مستقرا وعلى الثاني لا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة لاختلاف الموضوع. واضح الفكرة؟ شنو؟ الخمر ما في دليل هناك، الخمر قلنا بأنه بعضهم حمل الخمر على الكراهة ونوقش هناك قلنا لا يصح هذا الجمع. هناك في باب الخام قلنا بأنه قد يقال أنه نجمع بين الدليلين بالحمر على الكراهة كما ذكر بعضهم، لكن ما يعني في بعضهم ذهب إلى ذلك، يعني من قال بهذا الجمع هنا، بعضهم ذكر في باب الخام أيضا هذا الجمع، لكن الإشكال الذي يرد هنا يرد، الإشكال الذي أردنا يرد عليه هناك أيضا نفس الشيء. ما قلنا ذات الكافر، قلنا بأن الكافر إذا لاقى شيئا فإنه يكره لك أن ماذا أن تقتحم هذه الآن وترتب آثار الطهارة.
يعني هذا
بالتأكيد
يعني يسلم قاعدة الطهارة،
ما حل أشكال أو حل قل بالإجراء أصالة الطهارة، يعني بناء على هذا المسلك الثاني يقول لا ومانع من جراء أصالة الطهارة في حق الكافر، يكره مع تنزها احتياطا. نعم بلي، هذا القول الثاني بلي، القول الأول لا يقبل، نعم على القول الثاني يقبل بجريان أصالة الطهارة في حق الكافر.
بعض ما يقبل جريان مثل
الأمور
كالقواعد في باب النجاسة،
قلت لك هاي
إشكالة. الحين هذا هل
إشكال
صغروي في هذا المورد؟
هذا إشكال، لا إشكال صغروي ما يصح تطبيقه لأن التطبيق غير عرفي.
مطلقا
في وين؟ مطلقا في وش
قصده؟
نعم مطلقا، إذا جاك ده قال طاهر ونجس لا يصح تطبيق فرقة الترخيص والإلزامي مطلقا. لا لا ما له ما لا أنا حسب بياني ما له علاقة بخصوص الخمر والخنزير، صحيح مطلقا أنه لو ألقيت إلى العرف حكمان قلت هذا طاهرون هذا أي شيء هذا وهذا نجسون، لا يفهم الجمع بينهما أن أحدهما قرين على الآخر ونحن على الكراهة، بل يقول الكراهة لا الأول ولا شيء جديد، هذه الكراهة لا هو لا، يعني كأنك أنت تصرفت في كلا الدليلين، هم عمل في هذا طاهر وهم لم تعمل بهذا نجس.
التعارض
التعارض اللي ذكرتونه يتصور التعارض اللي ذكرتونه بأنه
أي تعارض؟ مستقر؟ احنا كلامنا في المبنى الثاني الآن. نعم قلنا على المبنى الثاني لا يخلو، إما أن يكون الموضوع مختلف أو الموضوع متحد. إذا كان الموضوع مختلف لا معنى لهذه القاعدة، وهو إذا جاءك حكم إلزامي وترخيصي نحمل ونتصرف في الحكم الإلزامي ونحمله على الترخيص، لأن موضوع القاعدة وشرطه اتحاد الموضوع. أما يتنزلنا يقول لي لا الموضوع واحد، نسلم لك أن الموضوع واحد، نقول حتى لو سلمنا معك أن الموضوع واحد لا تأتي الفكرة التي ذكرت في الوجوب والحرمة مع الحكم الترخيصي، لأنه هناك لو ألقي إلى العرف يفهم الجنب بينهما بالحمل على الكراه، أما هنا العرف إذا قيل له هذا طاهر وهذا نجس فلا يفهم الكراهة الذي يريد إثباتها صاحب القول الثاني والجمع الثاني. واضح فكرة؟ نعم. الجمع الثالث، هذا الجمع الثاني جمع مشهوري، هذا الجمع الثاني حتى يظهر كلام سيد خوي يعني مهم شوي غريب، ولهذا يعني شوي مشكل هذا الجمع. على أي حال الجمع الثالث، الطريقة الثالثة للجمع بين الطوائف، يقول لا تتعبون أنفسكم في الجمع العرفي، التعارض مستقر بين النصوص، لا تشرقوا وتغربوا وتدعون أن التعارض بدوي ويزول بالجمع العرفي، بل التعارض مستقر. لو ألقيت هذه الروايات على العرف فإن العرف يفهم التناقض والتنافر والتضاد بين الأدلة، حيث أن أحده يقول نجس والآخر يقول طاهر، وحينئذ إذا كان التعارض تعارضا مستقرا فلا بد أن نرجع إلى باب إعمال قواعد، يعني لا بد أن نرجع إلى قواعد باب التعارض المستقر، قواعد التعارض المستقر. وأول مزية يلجأ إليها في التعارض المستقر موافقة الكتاب، فالذي يوافق الكتاب يؤخذ، الطائفة التي توافق الكتاب يؤخذ بها، والمخالفة للكتاب يضرب بها عرض الجدار، لا يؤخذ بها، ليست بحجة. ونقول بأن ما دل على النجاسة موافق للكتاب. هذا أن جاب شيء جديد يثبت، هناك المبنى الأول وثاني ثبت كان طهارة، كراهة وطهارة في النتيجة طهارة، هذا يقول لا نجاسة. فمقتضى الرجوع إلى قواعد التعارض المستقر هو أنه الموافق للكتاب هي أخبار النجاسة، والوجه في موافقة أخبار النجاسة للكتاب أن الكتاب دال على نجاسة أهل الكتاب، أن الكتاب دال على نجاسة أهل الكتاب، لكن الكتاب والكتاب هنا ماذا؟ مختلف. وش سمناه في البلاغة؟ الكتاب دال على نجاسة أهل الكتاب. خب وش هاي يسمونه في البلاغة؟ هاي اسم في البلاغة، راجعوا كلمات البلاغيين وش يسمونه. خب المهم، ف بيان ذلك كيف يكون الكتاب شاهد على نجاسة أهل الكتاب، التفت، وهو قوله تعالى في سورة التوبة إنما المشركون نجس، فدلت هذه الآية على أن المشركون نجسون. أصرح من هذه؟ إن قلت أنه هذه الآية واردة في المشركين وكلامنا في أهل الكتاب، فماذا عدا مما بدأ؟ خب كلامنا في أهل الكتاب، نحن بحثنا، تستدل بآية عن المشركين، هذه الآية تصلح في المقام الثاني لا في مقامنا، فكيف تستفيد من الآية أن أهل الكتاب هم نجسون؟ نقول هذه الآية دالة على نجاسة كل مشرك ببركة اللام الداخلة على ماذا؟ على الجمع، فالجمع المحلى باللام دال على العموم، فيستفاد من الآية كل مشرك نجس، هذه كبرى نضم إليها صورة أن أهل الكتاب نجسون أو أهل الكتاب مشركون، فنقول هكذا قياسنا الشكل الأول، أهل الكتاب مشركون وكل مشرك نجس أهل الكتاب نجسون. إن قلت كما هو ظاهر في عين الشيخ من شيخ علي جاسم من وين هالصغرة جايبينها أنت أن أهل الكتاب نجسون؟ هي سؤالك صحيح. مشركون من وين جاي في الحشي؟ خب نقرأنا في عيونكم. فنقول الدليل على ذلك نفس الكتاب، حيث ورد في سورة التوبة الآية 30 أنه وصف القرآن أهل الكتاب بأنهم مشركون. شوف الآية، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هي الآية رقم 30، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هي إشارة إلى من؟ أهل الكتاب. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفتين المطلب؟ إذن الكتاب أثبت الصغرى وأثبت الكبرى. فإذا ضممنا الصغرى من هذه الآية أنه أهل الكتاب مشركون حيث قال الله في ذيله سبحانه عما يشركون، وضممنا إليها من نفس سورة التوبة بعد كم آية، وهي آية قبلها 28 هي كم 30 هم شوية متقاربة، واضح. هي إن لم نقول أن ظاهر الآية أصلا واردة في أهل الكتاب، بس حلو عملا بين الدعي لعاوة كبيرة، واضح. فماذا فنقول؟ حصلنا الصغرى والكبرى، فأثبتنا أن الكتاب إذا نفس الكتاب يقول بنجاسة أهل الكتاب.
مو معلوم أن الكتاب أثبت الكبرى
كلها أي قرآن؟
نجس غير نجس.
من قال في فرق؟
أصرح بالنجاسة.
خب الآن يأتي إن شاء الله. الآن يأتي إن شاء الله. إذا قلت هذا نجس يعني هذا عدل، إذا قلت هذا عدل كما في البلاغة حمل المصدر على الشيء دال على البلاغة، دال على المبالغة في الوصف، واضح. يعني أنجس من الكهف، أنجس من الغائط والبول، أنجس من ماذا؟ من الخنزير، واضح. هاي الآن في إحنا في مقام الاستدلال، خصوصا إذا قال فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ليش؟ لأن النجاسة لا يجوز إدخالها المسجد، فصح التفريع. بالتفريع قرينة على أن المراد من النجاس ما هو؟ النجاسة ماذا؟ البدنية. على أي حال إذا في نجاسة معنوية ما شاء الله، نجاسات معنوية عندنا في قلوبنا ندخل معها في المسجد، إلا أهل البيت هم طاهرون. خب هنا الآن إحنا قاعدين يعني قاعد نقوي الاستدلال، بعدين نضرب ولا تخاف سير. خب هذا إذا مقتضى ما ذكرناه أن الكتاب لازم الصغرى والكبرى تكون كتابية، لا بد أن تكون الصغرى والكبرى كتابية. أما لو كانت الصغرى مو من الكتاب ما يصح تقول أنا رجعت إلى الكتاب، التفتين. ولهذا حاولنا نثبت الصغرى والكبرى من الكتاب لكي نقول الطائفة التي دلت على نجاسة أهل الكتاب ماذا؟ منطبقة على أهل الكتاب، واضح. يقول المصنف هذا الجمع وهذه المحاولة للحل التعارض ليست تامة. لماذا ليست تامة؟ لوجهين. الوجه الأول أنه لا تصل النوبة إليها بعد تمامية الوجه الأول للجمع، لأنه إذا أمكن الجمع العرفي بين الطائفتين لا معنى لإعمال قواعد باب التعارض المستقر، فأصحاب المسلك الثالث هؤلاء عجزوا عن الجمع ولم يلتفتوا إلى الجمع ولم يفهموا الجمع ولم تصل عقولهم إلى الجمع، ونحن والحمد لله قد وصلت عقولنا وظهوراتنا إلى الجمع، فحينئذ لا تصل النوبة مع ما إلى هذا الجمع لأن التعارض ليس مستقرا. نقول هاي جواب أول، جواب ثاني. الجواب الثاني، سلمنا أن التعارض بينهما مستقر، لكن دعوى أن أخبار النجاسة الذاتية موافقة للكتاب لأن الكتاب دال على النجاسة الذاتية ليس بصحيح، فإن الآية التي استدل بها لإثبات النجاسة غير تامة، لا تصلح للدلالة على النجاسة. فقوله تعالى إنما المشركون نجسون لا يستفاد منها الحكم بالنجاسة الذاتية، لما سيأتي إن شاء الله عند التعرض إلى بحث غير أهل الكتاب في المقام الثاني، وسنثبت أن الآية لا يصح الاستدلال بها لإثبات النجاسة الذاتية. وهذا ما يرومه السيد سيد جلال، حيث هناك فرق بين النجس والنجاس، ولم يعهد ثبوت اصطلاح متشرع للنجس في زمان صدور الآية. واضح؟ سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الجام ليس بتام. خب، هل في بحث الآن قرآني بس هو ما تعرض إليه؟ إذا تجيك آيتين تقول هاي مشرك وهاي مشرك، هل معنى ذلك يعني هاي القبرة وش تقول؟ إنما المشركون نجس، مشركون نجس، ديك سبحانه عما يشركون، هل نقدر نستفيد بهالجام؟ نجي القرآن نفتح من أول لآخر، أي شيء وصف بالإشراك نقول المشرك نجس. خب، مع أنه وردت آيات قبلا يعني وروايات تدل على أنه ما من شخص إلا ويخلو من الشرك، شرك موجود، شرك كلنا فينا شرك إلا المعصومين ومنهم قريب المعصومين يعني، أما نحن فيوجد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهل يستفاد حين تقول كبرى وصغرى كل الناس نجسون؟ واضح، هذا لا يصح هذا الجامع. واضح، لأن الإش مشرك والشرك استعمل في القرآن بأكثر من معنى. فمن قال لك أن الشرك الذي كان موضوعا في هذه الآية نفس الشرك الذي استعمل هناك مع اختلاف معنى الشرك؟
لو أثبتنا شرك هناك نفس ما أثبت المصنفين.
نعم، أثبتنا شرك، الشرك بأي معنى؟ هل بمعنى الشرك الذي أثبتنا له؟ هل بمعنى الشرك الذي ثبت له النجاسة؟
إيه،
من قال؟
يقولون بالتفريق كذا يشركون بالله،
أدري. خب صحيح، خب هنا عندما نقول بأنه ماذا، بأنه عندما يقول بالتثليث هم مشركون، هذا الشرك الذي حمل عليهم، من وين قلت بأنهم أهل الكتاب مشركون؟ من خلال القرآن، من خلال الكتاب، من خلال الإيمان بالتثليث. خب، لكن من قال أن المراد من المشركين في الآية هو كل مشركين؟ خب، هل كل مشرك أو خصوص المشرك الذي لا يؤمن بشريعة، أو المشرك الذي حتى يؤمن بشريعة؟ فهذا الاستدلال لا يخلو من 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 كلام. خب، المهم هذا الكلام الثالث ومحل نقاش. الحمل الرابع والأخير ونهي البحث أنه نسلم أن التعارض مستقر، مثل أصحاب المسلك الثالث يقول التعارض مستقر، لكن نقول أنه أخبار الطهارة نحملها على التقية، لأن العامة ذهب كل جلهم إن لم يكن كلهم إلى طهارة أهل الكتاب، فيحمل ما دل على الطهارة على التقية، حيث أن الموافق للعامة يضرب به ماذا؟ عرض الجدار. وهذا ما ذهب إليه صاحب الحدائق. والجواب عن ذلك واضح لوجهين. الوجه الأول أنه لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة مع إمكان الجمع العرفي، فلا يصح إجراء قواعد التعارض المستقر. والجواب الثاني، سلمنا أن التعارض مستقر، لكن لا يصح حل التعارض بمخالفة العامة، لما ذكرناه سابقا أن ما دل على الطهارة كثير وبألسنة متعددة وبتعليلات، فلسانه آب عن الحمل على التقية. تذكروا يوم جبنا قضية الخمر، قلنا مو بس مخالفة العامة تقول تقية، تقول لابد تحض اللسان، الروايات كثيرة. مع أنه من الواضح جدا أن بعض الروايات لا يوجد فيها جو تقية. واحد يجي يسأل الإمام أنا ماذا أفعل، فسكت هنيئا وقال له كذا، ما يتناسب مع التقية. صحيح التقية تتناسب مع الغموض، مع عدم الوضوح، عدم التأكيد على المطلب، عدم التعليل. الروايات فيها تأكيد على الطهارة، فيها ماذا؟ فيها تعليل، فيها وضوح، فيها ظهور، بل هي نص. ولهذا لو تلاحظون الروايات الدالة على الطهارة نص في الطهارة، بخلاف النجاسة فهي ظاهرة على أي حال. فهذه ألسنة الروايات تأبى عن الحمل على التقية. فحينئذ لا وجه لما ذكره صاحب الحداق وتحامل على صاحب المدارك. صاحب الحداق هنا تحامل على الأصوليين وقال بأنهم تركوا، هكذا معناه، يعني معنى العبارة، تركوا ماذا؟ تركوا ما جاء عن أهل البيت، وتركوا ماذا؟ وعملوا الأصول والقواعد المخترعة، وحملوا، يعني يشير صاحب المدارك لأنه جمع بالكراهة، وقالوا أنه إذا جاءنا نص وجاءنا ماذا ظاهر، نؤول النص إلى الظاهر، فعملوا بهذه القاعدة الظنية التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وتركوا ما ذكره أهل البيت بأن الرشد في خلاف العامة، فعملوا بالظنونات والتخرصات والقواعد الظنية، وتركوا ما جاء عن أهل البيت. والحال أن هذا الكلام لا وجه له، نجل صاحب المدارك وغيره من الأعلام أنه يعمل بالظنونات وتخرصات ويترك ما جاء من أهل البيت، وإنما لم يحملوا الروايات على التقية، لأنهم عندهم أن موضوع الحمل على التقية غير موجود في المقام، لأن التعارض تعارض غير مستقر. كيف هو صاحب الحداق يظهر منه من هالعبارة ويظهر من أكثر من كلام أنه لا يصح حمل النص على الظاهر ورفع اليد عن النص لأجل الظاهر. والحال كما ذكر السيد الخويس، الخوي نقل كلام راجع أيضا، ذكر استغرب، قال هالكلام يعني ما يناسب تتهم صاحب المدارك والأعلام بهذه التهم، ماذا؟ بالعكس، بأنه أي إذا كنت يا صاحب الحداق، قل السيد الخوي يعني وأنا، إذا كنت يا لا تقول لا تصح هذه القاعدة العرفية وهو حمل وتأويل ماذا حمل الظاهر على النص، ماذا يبقى لك من الفقه؟ وأنت تطبق هذه القاعدة كثيرا في فقهك يا صاحب الحدائق. لا عندك كبرى ما جاي يناقش في الطهارة، احنا جينا عمقنا طهارة ونجاسة، هو إشكال في عندك نص وعندك ظاهر، لا يصح رفع اليد عن النص لأجل الظاهر. هذه قاعدة التي تمسك بها الأصوليين في موارد كثيرة، طبقناها ما شاء الله من أول السنة إلى الآن. هذه قاعدة ظنية تخرصية، ما لا عليها دليل ولا آية ولا رواية. واضح؟ راجعوا كلام صاحب الحدائق في ماذا؟ في الجزء الخامس من الحدائق حسب طبعتي التي عله لا يوجد أحد عنده هذه الطبعة. خب البحث في روح نجاسة ماذا؟ في نجاسة الكافر. سيد الخوي نقل كلام صاحب الحداق ونقل كلام صاحب المدارك في المجلد الثالث، بس الصفحة ما ذكرتها، ما ذكرها نفس بعدنا بلي نجاسة الكافر. واضح؟ إذن اتضح من خلال هذا البحث اليوم أن هناك أربع طرق لحل التعارض، والطريق السليم هو الطريق الأول. خب هذا بس مسامحة عبارة اتضحت، لو نقرأها يحتاج واضحة بعد من خلال الشرح اتضحت العبارة. غدا إن شاء الله يقع الكلام في غير الكتاب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.